الوجه الثاني
صفحة 65. سابعا أبو العلاء المعري يرثي فقيها. النص: واحد، غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي. اثنان، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي. ثلاثة، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي؟ أربعة، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي؟ خمسة، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ستة، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد. سبعة، سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفاة العباد. ثمانية، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. تسعة، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. عشرة، فاسأل الفرقدين عمن أحس من قبيل وآنس من بلادي. حادي عشر، كم أقام على زوال نهار وأنار لمدلج في سوادي. ثاني عشر، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازديادي. ثالث عشر، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. رابع عشر، خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد. خامس عشر، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. قول الشاعر في البيت الأول النوح بمعنى البكاء والترنم هو الغناء، في البيت الثاني النعي، النعي هو من يأتي بخبر الموت، والبشير من يأتي بالخبر السار. في البيت الرابع الرحب الأرض الواسعة، وفي البيت الخامس أديم الأرض ظهرها، والبيت السابع الرفاة حطام الشيء. في البيت العاشر الفرقدان نجمان في بنات نعش الصغرى، بين قوسين الدب الأصغر، والقبيل الجماعة، وأنس الشيء بمعنى أبصره. وفي البيت الحادي عشر المدلج الساري في الليل، والفرقدان ليس لهما طلوع وأفول فهما ثابتان، إنما يدوران حول القطب الشمالي وحده. صفحة 66. التعريف بالشاعر: هو أبو العلاء المعري أحمد بن عبد الله ابن سليمان، من 363 إلى 449 هجرية، حكيم العربية وشاعرها الكبير وفيلسوفها الناقد، كان أحكم الشعراء بعد المتنبي، ويزيد عليه في الغريب والأخيلة الدقيقة والحديث عن الطباع ووسائل الاجتماع وعادات الناس وسلوكهم وأخلاقهم ونظام الدول والقوانين والشرائع والأديان. وشعره في المدائح والرثاء والوصف وبقية أغراض الشعر الأدبية أرق من شعره في النقد والفلسفة، ولزومياته فريدة في الشعر العربي في نقد نظام الحكم والسياسة والأخلاق والمجتمع العربي في عصره. الشرح: هذه القصيدة من روائع الشعر العربي القديم ومن أعظم قصائد الرثاء في أدبنا، وهي تقف مع روائع الآداب العالمية في وصف واحد، وليس الرثاء هنا تنفيسا عن عاطفة ذاتية أو تجربة شخصية، إنما هو حدث فني إنساني يرتفع الشاعر به وبنفسه إلى أرقى مجالات الإنسانية. إن أبا العلاء ينفي عن القصيدة الذكريات الخاصة، ويقف أمام مشكلة الحياة والموت وجها لوجه، ينظر إليها نظرة الفيلسوف الحكيم لأهم قضايا الإنسان على الأرض. ويبدأ أبو العلاء بطرح الفروق بين الموت والحياة، فيذكر أن الحياة كالموت والغناء كالبكاء، وسرعان ما تتحول البشارة بالمولود مهما طالت حياته صراخا عليه، حتى لكأن الصوتين متشابهان أو مختلطان اختلاط شجو الحمامة، فلا يدري السامع أتبكي محزونة أم تغني مبتهجة. ويمضي أبو العلاء إلى قضية الموت فيفلسفها فلسفة عميقة قوية الدلالة، فيطلب من قارئه أن يخفف من وطئ أقدامه على الأرض لأن ترابها من رفات آبائه وأجداده، وكأن الأرض مقبرة كبرى، وكم من لحد فيها يضحك من تزاحم الأضداد فيه بين صالح وطالح، ثم يوجه خطابه إلى نجوم السماء التي تغيب وتبدو ليهتدى بها، فيسألها عن الجماعات التي أقامت وارتحلت. وأخيرا لا يلبث الشاعر أن يقول إن الحياة كلها تعب وشقاء، والعجيب هو تعلق الإنسان بها على صفحة 67 ما فيها من عناء لا نهاية له، وإن الحزن على الميت والفجيعة فيه لأضعاف السرور ساعة ولادته. ويختم الأبيات بأن ينكر على الناس اعتقادهم الفناء، لأنهم خلقوا لا ليفنوا وإنما ليبقوا، إذ ينقلون من الدنيا إلى دار الآخرة ليسعدوا أو ليشقوا. التعليق: لقد اشتملت القصيدة على بعض الصور الخيالية، ولكن الشاعر لم يغرق فيها، لأنه يتحدث عن حقائق وعن فلسفة الوجود، وما جاء منها في النص إنما جاء عرضا كقوله ضاحك من تزاحم الأضداد، فالقبر لا يضحك، إنما الضحك مقصور على الأحياء، ولكن الشاعر استعار الضحك للقبر، وكالتشخيص في البيت العاشر عندما وجه خطابه للفرقدين. كما اشتملت القصيدة على كثير من المحسنات الجمالية التي جاءت عفو الخاطر فلم تفسد المعنى، لأنها غير متكلفة، مثل الطباق بين باك وشاد، والنعي والبشير، وبكت وغنت، وحزن وسرور، وشكوى ورشاد. وقد أسهمت تلك المحسنات في إبراز معاني الشاعر عندما ساوى بين الحياة والموت والفرح والحزن وفق فلسفته الخاصة به. وتمتاز القصيدة عموما بوضوح ألفاظها، وبموسيقاها العذبة الجميلة، وبأسلوبها العذب السهل المؤثر، وبصدق عاطفتها وسعة خيالها وعمق تجربتها الإنسانية. إنها تجربة لا تجد أحدا لم يمر بها، فمن منا لم يفقد قريبا أو حبيبا أو صديقا؟ إنها عاطفة عالمية يشترك فيها جميع الخلق، ومن منا أيضا لم تذرف عينه أو يتأثر وجدانه عندما يستمع قصيدة رثاء؟ إن عاطفة الرثاء إذا صدقت كانت أقوى العواطف الإنسانية. وأخيرا يظهر في هذه القصيدة تأثر أبي العلاء المعري بالفكر اليوناني الفلسفي من خلال هذه الآراء الفلسفية الغريبة التي لم يعهدها الأدب العربي إلا على يد أبي العلاء المعري. صفحة 68 مناقشة. السؤال الأول: أضع لهذه القصيدة عنوانا مناسبا. السؤال الثاني: ما طبيعة الرثاء عند المعري في هذا النص، وما فكرته عن الحياة؟ السؤال الثالث: ما الغرض من الاستفهام في البيت الرابع والأمر في البيت الخامس؟ السؤال الرابع: في البيت الثامن صورة خيالية ساخرة، أوضحها وأبين قيمتها الفنية. السؤال الخامس: ما البيت الذي يشير إلى تشاؤم أبي العلاء؟ السؤال السادس: ما الذي أدهش الشاعر وأثار عجبه، وما البيت الذي يشير إلى ذلك؟ السؤال السابع: ماذا يقصد الشاعر من قوله من تزاحم الأضداد؟ السؤال الثامن: في القصيدة ما يدل على أن أبا العلاء يؤمن بالبعث والحساب، فما البيت الذي يدل على ذلك؟ السؤال التاسع: أوضح رأيي في ألفاظ القصيدة وموسيقاها وأعلل لما أقول. السؤال العاشر: أمثل لبعض ما ورد في القصيدة من المحسنات الجمالية مع بيان أثرها على المعنى. السؤال الحادي عشر: أذكر نظرتي للحياة، أهي مرة بكاملها أم حلوة؟ وأوضح ذلك. صفحة 69 النثر في العصر العباسي: تطوره، خصائصه، أسلوبه، فنونه وأعلامه. ملامح عامة عن النثر في العصر العباسي: تطوره، يعد العصر العباسي الأول من أزهى العصور التي تطور فيها النثر تطورا عظيما، وقد امتزجت الثقافات الأجنبية من فارسية وهندية ويونانية بالعقلية العربية، فكانت عاملا قويا من عوامل ازدهار النثر، بالإضافة إلى نمو العلوم الإسلامية ورفضها هذا النوع من الأدب بما منحته من سمات خاصة تفرد بها عن تلك الآداب التي امتزجت به. وقد استطاع الكتاب أن يطوع النثر فيجعل منه قالبا تنصهر فيه تلك الآداب والعلوم والمعارف، فيغدو أدبا جديدا ذا طابع خاص. ولم يكتفوا بذلك، بل حاولوا معرفة الأسس القومية التي يمكن أن يظهر بها الكلام بليغا. خصائصه: ظهر أثر العوامل السابقة في أسلوب الكتاب والمنشئين من هجر الألفاظ البدوية الجافة والألفاظ العامية المبتذلة، والعناية بفصاحة اللفظ وجزالته، والتأنق في اختياره لتكون هناك ملاءمة دقيقة بين الكلمة وأختها في الجرس الصوتي، والحرص على التعبير الموجز في مواضع والمطنب في مواضع أخرى حسبما يقتضيه الحال. هذا إلى وضوح الأسلوب ودقة المعنى وترتيب الأفكار. أسلوبه: أصبح أسلوب النثر في هذا العصر يسلك مسارين متوازيين. الأول أسلوب السجع، حيث مال إلى استخدامه كثير من الكتاب حتى أصبح عاما في كل ما يصدر عن الدواوين من رسائل وتوقيعات، ويمثله ابن العميد الذي احتكم إلى السجع وإلى فنون صفحة 70 وإلى فنون البديع الأخرى في كل كتاباته. الثاني أسلوب الترسل، وهو أن يأتي الكاتب بكلامه مرسلا دون سجع، ويعد ابن المقفع رائد هذا الأسلوب، حيث تميزت كتابته بالوضوح والإيجاز، ثم جاء الجاحظ وتميزت كتابته بالجدل والازدواج والتدقيق في اختيار الألفاظ لتتوافق مع الموضوع والموقف الذي قيلت فيه، كما تميز بالاستطراد. فنونه: كان من سمات نهضة النثر استمرار فنونه التي شهدها العصر الأموي في الازدهار، كالخطب والرسائل الديوانية والمناظرات والعهود والوصايا، وتطور بعضها كالتوقيعات والرسائل الإخوانية والأدبية، واستحداث بعضها الآخر كالقصة التي ظهرت مترجمة عند ابن المقفع ومؤلفة عند الجاحظ. أعلامه: ظهر على مسرح الكتابة صفوة من كبار المنشئين للنثر الأدبي في أرقى صوره، فكان منهم ابن المقفع والجاحظ وسهل بن هارون وعمرو بن مسعدة وإبراهيم بن العباس الصولي ومحمد بن عبد الملك الزيات وأبو حيان التوحيدي. حالة النثر نهاية العصر العباسي: لم يكد ينتهي العصر العباسي الأول حتى نرى النثر يصطبغ بما طرأ على الحضارة الإسلامية في العصر العباسي الثاني من طرف وبذخ وميل إلى الزخرف والتفنن في الطلاء الخارجي، ونعني بالزخرف تلك المحسنات البديعية التي بدأت تتسرب إلى الكتابة مقبولة في أول الأمر لقلة التكلف، كما ظهرت في بعض كتابة ابن العميد وأعلام مدرسته كصاحب ابن عباد وأبي إسحاق الصابي وبديع الزمان الهمداني، الذي كان من أوائل من مال إلى اللعب والعبث في صناعة الكتابة، فقد روي أنه كان يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدئ بآخر سطر منه ثم هلم جرى إلى الأول. ويقول بديع الزمان إنه يستطيع أن يكتب كتابا يقرأ منه جوابه، أو كتابا يقرأ من آخره إلى أوله، وهكذا. لا نغالي إذا قلنا إن تلك المحسنات أخذت تقتحم أذواق الكتاب منذ ذلك الحين وتسيطر عليهم حتى صارت تجتلب لذاتها دون أن تكون مجرد صفحة 71 وسيلة موسيقية للتعبير عما في النفس من مشاعر. فكانت ذروة التكلف الممكوت عند القاضي الفاضل ومدرسته في أواخر العصر العباسي الثاني وما تلاه. أبرز فنونه: أولا الخطابة. كان للخطابة في أوائل هذا العصر مكانة في النفوس وسلطان على القلوب، لاعتماد العباسيين عليها في توطيد الملك وترسيخ دعائمه وفي تحميس الجند وفي استقبال الوفود. وكان للخلفاء الأولين ودعاتهم فيها الشأن الرفيع والشأو البعيد، كالمنصور والمهدي والرشيد والمأمون وداود بن علي وخالد بن صفوان وغيرهم. وقد امتازت الخطابة في تلك الفترة بجزالة الألفاظ وعدم الالتزام بالسجع وكثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث الشريف وغلبت الإيجاز ما لم تدع الضرورة إلى الإطناب. ولما استقر الأمر لبني العباس وقام الموالي بسياسة الدولة وقيادة الجيش، ضعفت الخطابة لضعف القدرة عليها وقلة الدواعي إليها، وحلت الرسائل محلها حيث قويت الكتابة، واقتصرت الخطابة على خطب الجمع والعيدين والزواج، على أن بعض الخلفاء أنفسهم ما برحوا يخطبون في الناس ويأمونهم إلى عهد الخليفة الراضي. ثم لما استعجم المسلمون وانتشر العي، لم يستطع الخطباء إنشاء الخطب في الموضوعات المختلفة، فلجأوا إلى استظهار خطب السابقين، وأخذوا يرددونها على المنابر من غير فهم لمعناها ولا علم لمغزاها، ودرجوا على هذه الحال حتى نهاية العصر التالي، وهو عصر الدول المتتابعة. ثانيا، الرسائل الديوانية. أخذ العرب في العصر الأموي وما تبعه من عصور بالأنظمة الفارسية، ومنها الدواوين التي كانت تنظم بها أحوال الناس والخلافة، كديوان الخراج والنفقات والجيش والخاتم والرسائل. وقد كان يصدر عن الأخير، أي عن ديوان الرسائل، ما يوجهه الخليفة والوزير أو غيره من رسائل في تصريف أمور الدولة، وكان على الكاتب الذي يريد أن يعين في هذا الديوان أن يحيط بشتى العلوم والمعارف، صفحة 72، المعروفة في عصره، وفي مقدمتها علوم اللسان العربي وعلم الفقه، وذلك حتى يجود صناعته، وبذلك امتازت كتابتهم بالوضوح وبالجمال الفني، لأنهم يكتبون عن الخلفاء والوزراء والولاة والقواد. ومن هؤلاء الكتاب يحيى البرمكي كاتب الرشيد، وابنه جعفر البرمكي، والفضل بن سهل، وأخوه الحسن وزير المأمون. ثالثا، التوقيعات. هي ما يوقع به الخليفة أو الوزير أو الوالي على ما يرفع إليه من شكوى أو تظلم، وهي أشبه ما يسمى في عصرنا الحاضر بالشرح على المعاملات. وقد عرفت منذ أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ نسب إليه توقيع على كتاب سعد بن أبي وقاص، وقد استأذنه في بناء بيت وهو وال على العراق، فكتب: ابني ما يكنك من الهواجر وأذى المطر. ويكنك من الهواجر أي يرد عنك شدة الحر وسط النهار. وقد كثرت التوقيعات في الدولة العباسية، ونسبت إلى كثير من الخلفاء كالسفاح والمنصور والمهدي والرشيد، والوزراء كجعفر ابن يحيى البرمكي الذي يعد من أبرع من أثرت عنه توقيعات، وكثيرا ما تكون التوقيعات آية من القرآن الكريم أو حديثا نبويا أو حكمة من الحكم أو بيتا من الشعر. ومما أثر من توقيعات بليغة توقيع الفضل بن سهل على قصة مظلوم: كفى بالله للمظلوم ناصرا. ولما كتب أحد الولاة إلى المهدي يشكو سوء طاعة رعاياه، وقع في الكتاب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في الآية 199 من سورة الأعراف. ووقع الرشيد إلى عامله في خراسان: داوي جرحك لا يتسع. ووقع جعفر البرمكي في كتاب جاءه في شكوى بعض عماله: لقد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت. ونرى مما سبق أن التوقيعات تعتمد على إيجاز القصر وبعض المحسنات البديعية كالجناس والمطابقة، وكذلك تعتمد أحيانا على الاقتباس. صفحة 73. رابعا، المقامات. جمع مقامة، وهي اسم للمجلس أو الجماعة من الناس، وهي حكاية قصيرة تدور حول بطل وهمي وراوية خيالي لغرض اجتماعي أو لغوي. وسميت الحكاية مقامة لأنها تذكر في مجلس واحد يجتمع فيه الجماعة لسماعها. وقد قيل إن بديع الزمان المتوفى سنة 398 هجرية هو مخترعها، ولكن ورد ذكر المقامات في كلام لابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية في كتابه الشعر والشعراء، حيث يقول: وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات والجوابات. انتهى قوله. ولكنها لم تتخذ شكلها الحقيقي إلا على يد بديع الزمان. فقد استوت المقامات على يده قصصا قصيرة تحفل بالحركة التمثيلية، وفيها تدور المحاورة بين شخصين سمى أحدهما عيسى بن هشام والآخر أبا الفتح الإسكندري، وقد نهج الحريري المتوفى سنة 516 هجرية على منواله، فجعل الحوار بين شخصين هما أبو زيد السروجي والحارث ابن همام، ويظهر أبو الفتح الإسكندري أو أبو زيد السروجي أديبا شحاذا يستدر عطف الناس بمواقفه بينهم وما يجري على لسانه من فصاحة في أثناء مخاطبتهم. وتبلغ مقامات بديع الزمان نيفا وخمسين، يدور أغلبها حول أهل الكدية، الكدية بضم الكاف، وهي الاستجداء وحيلهم في استخلاص الأموال والطعام. وبعضها اتخذ من النقد الأدبي موضوعا له كالمقامة القريضية، وبعضها الوعظ الديني، وبعضها يصور الحياة في بغداد. وقد التزم بديع الزمان في مقاماته أسلوب السجع غالبا، وتخللت الروح الفكاهية البديعة كثيرا منها، وعني باختيار ألفاظه وتقصير سجعاته، وأضاف إليها بعض المحسنات الأخرى كالجناس والطباق والتورية. والتورية هي الإتيان بكلمة لها معنيان: قريب غير مراد، وبعيد وهو المراد. وضمنها كثرة من الشعر، وبث فيها كثيرا من الأمثال، واقتبس آيات القرآن الكريم، كما يلحظ عليها كثير الغريب كثرة مفرطة، مما جعل بعض الباحثين يزعم أنها إنما ألفت لغاية تعليمية هي التمرن على الكتابة والإنشاء وعلى مذاهب النظم والنثر. وقد التزم الحريري ما التزمه الهمداني، إلا أنه فاقه في كثرة الغريب، وكان أكثر منه تصنعا وتكلفا للبديع. صفحة 74 مناقشة. السؤال الأول: تطور النثر في العصر العباسي الأول تطورا عظيما، ما العوامل التي أدت إلى ذلك، وما مظاهر هذا التطور؟ السؤال الثاني: أتحدث عن فنون النثر في العصر العباسي، وأبين ما تطور منها وما استحدث وما ظل على حاله. السؤال الثالث: تأثر النثر الفني في العصر العباسي الثاني بطرف الحضارة ومال إلى الزخرف، أوضح ذلك وأذكر اثنين من أعلامه في هذه الفترة. السؤال الرابع: ازدهر فن الترسل في العصر العباسي في الكتابة على يد كل من ابن المقفع وسهل بن هارون والجاحظ، فما سمات أسلوب كل منهم؟ السؤال الخامس: سيطر السجع على أسلوب الأدباء في أواخر العصر العباسي، أذكر أثر ذلك على النثر والكتابة. السؤال السادس: كيف كانت حال الخطابة في أول العصر العباسي وآخره؟ أوضح ما أقول. السؤال السابع: امتازت الكتابة الديوانية في العصر العباسي بالوضوح والجمال، فما سر ذلك؟ السؤال الثامن: كثرت التوقيعات في الدولة العباسية، فما المراد بها وما ملامح أسلوبها؟ أورد مثالا يوضح ما أقول. السؤال التاسع: ما الفرق بين أسلوب الحريري وأسلوب الهمذاني في كتابة المقامة؟ صفحة 75 نماذج من النثر في العصر العباسي. أولا: خطبة لأبي جعفر المنصور. النص: خطب أبو جعفر المنصور عند قتل أبي مسلم الخراساني فقال: أيها الناس، لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تسروا غش الأئمة، فإنه لم يسر أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده وفلتات لسانه وصفحات وجهه، وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه وإعلاء حقه. إنا لن نبخسكم حقوقكم، ولن نبخس الدين حقه عليكم. إنه من نازعنا عروة هذا القميص أجزرناه خبي هذا الغمد، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه ثم نكث بنا، فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه. التعريف بالقائل والمناسبة: هو أبو جعفر المنصور عبد الله بن محمد ثاني الخلفاء العباسيين، كان معروفا بالتقوى والصلاح، ولي الخلافة سنة 136 هجرية، ويعد ممن أرسوا قواعد الدولة العباسية وثبتوها بحزمهم وقوة شخصيتهم، كما يعد من الخلفاء العباسيين الذين عنوا بتدوين العلوم وترجمتها، توفي سنة 158 هجرية. وقد خطب المنصور هذه الخطبة عندما قتل أبا مسلم سنة 137 هجرية، وذلك أن المنصور كان قد أرسله لحرب عمه عبد الله بن علي، وكان قد خرج عليه بالشام، فما ظفر به أبو مسلم وغنم جميع ما كان في عسكره، وانهزم عبد الله إلى البصرة، أرسل المنصور بعض خدمه للحفاظ على ما في المعسكر من الأموال، فغضب أبو مسلم وقال: أمين على الدماء خائن في الأموال، وشتم المنصور وعزم على الخلاف والتوجه إلى خراسان، فجعل المنصور يتلطف به حتى استقدمه إليه وقتله. صفحة 76 التعليق. بدأ أبو جعفر خطبته محذرا من ترك الطاعة بما فيها من أمن وهدوء، والإقدام على المعصية بما وراءها من خوف وعزلة، كما حذر من غش الأئمة ولو كان ذلك في السر والخفاء، لأن أي منكر يسره الإنسان لا بد أن ينكشف في عمل يعمله أو قول يقوله، وعند ذاك يصيبه العقاب الذي لا مفر منه، وفي هذا قوة للدين وإظهار للحق على الباطل. وانتقل بعد ذلك إلى بيان موقفه من الناس ومن أبي مسلم خاصة، فقرر أنه لن يظلمهم حقا هو لهم، ولن يفرط في حق أوجبه الدين عليهم، وأن أي فرد منهم يحاول أن يعتدي على نفوذ الإمام فلا جزاء له إلا السيف. وعرض بعد ذلك لحادث أبي مسلم الخراساني، فلخصه في أنه بايع الناس على الطاعة للعباسيين، وكان يقتل من ينكث بعهدهم، ثم عاد أبو مسلم فنكث به، فكان حقه العقاب الذي كان يفرضه على غيره، دون أن تمنع رعاية الحق الذي له من إقامة الحد عليه. وفي الخطبة نحس قوة تركيز، فألفاظها تسير مع الجو النفسي لها، فهي تهدأ تارة وتشتد، مما يدل على مهارة أبي جعفر المنصور وحكمته. وأسلوب الخطبة يتميز بمتانة العبارة وجزالة اللفظ وقوته، ليلائم موقف الغضب والتحذير، كما يظهر في الأسلوب عبارات التهديد والوعيد بجانب النصح ومحاولة الإقناع، مع الاعتماد على ما قرره الإسلام من مسؤولية الحاكم عن الدين والرعية وما له من حق الطاعة والنصح. صفحة 77 مناقشة. السؤال الأول: ما المناسبة التي دعت أبا جعفر المنصور لإلقاء هذه الخطبة؟ السؤال الثاني: كيف ينكشف من أسر الغش والمنكر كما جاء في هذه الخطبة؟ السؤال الثالث: استخدم أبو جعفر المقابلة بين أنس الطاعة ووحشة المعصية، فما أثر هذا الاستخدام على المعنى؟ السؤال الرابع: اشتملت الخطبة على عبارات تهديد وعبارات نصح، أختار من الخطبة ما يمثل النوعين. السؤال الخامس: ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه، أشرح العبارة وآتي بنظيرها من النص. السؤال السادس: من عوامل نجاح الخطيب أن يكون مقنعا للسامعين، أدلل على ذلك من هذه الخطبة. السؤال السابع: من نكث بنا قتلناه، من نكث بنا أبحنا دمه، أي العبارتين أبلغ في إيضاح الفكرة ولماذا؟ السؤال الثامن: بما يتميز أسلوب هذه الخطبة؟ أستشهد لما أقول. السؤال التاسع: هل هذه الخطبة مطابقة للمقام والحال؟ أوضح ما أقول.
بقية المادة في الشريط التالي.